بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد كثر الكلام في التربة الحسينية وما هو منشأ اعتقاد الشيعة بأفضلية السجود عليها، ولأن هذه المسألة من مختصات مذهب الشيعة صارت محلا إلى الإشكال وإلى الطعن في المذهب وإلى وصم الشيعة بأنهم عباد الحجر. ونحن سنتكلم في هذه المسألة من جوانب عديدة، وهذا في الواقع إكمال إلى حديث سابق تكلمنا فيه سنشير إليه في أثناء البحث. فأولا نقول أن السجود على التربة الحسينية ما هو حكمه عند الشيعة؟ لا شك أن السجود عمل جوارحي وعمل عبادي، وهو جزء من الصلاة، وليس هو أمرا اعتقاديا من معتقدات الشيعة، بل هو من فروع المذهب، بل هو جزء من بعض الفروع، مسألة شرعية فقهية، وليس هو أمر اعتقادي. لذلك نقول السجود، نفس السجود على التربة الحسينية، السجود هذا من أجزاء الصلاة. وهناك خلاف بين المذاهب الإسلامية، بل بين نفس مذاهب أهل السنة في أكثر الفروع الفقهية. أغلب الفروع الفقهية اختلفوا فيها، وحسبك كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، فلا تكاد تجد مسألة إلا واختلفت فيها المذاهب الأربعة. فالاختلاف إذن في مسألة شرعية فقهية وليس في أمر اعتقادي، والخلاف في المسائل الفقهية الفرعية لا يسبب ضلالا ولا يستدعي تشنيعا. ومسألة السجود وما يصح السجود عليه ما شاء الله من المسائل الخلافية في هذه المسألة. فمثلا بعض أصحاب المذاهب ذهب إلى أنه هل يجوز السجود على كور العمامة أو لا يجوز. الإنسان هذا أمام العمامة، هذه اللفات التي في العمامة، هل يجوز للإنسان أن يسجد عليها أو لا يجوز؟ بعضهم جوز وبعضهم منع. هل يجوز السجود على الجلد أو لا يجوز؟ الجلد إذا كان مدبوغا لم يكن مدبوغا. بل من بعض الأقوال اللطيفة الطريفة في هذه المسألة أن بعضهم جوز السجود على العذرة اليابسة، يقول إذا كانت عذرة أو إذا كانت عذرة يابسة لا مانع من السجود عليها. فعلى كل حال هناك مسائل خلافية في مسألة السجود، فهذه من ضمن المسائل، فليكن أحد الأقوال التي خالف فيها الشيعة غيرهم في مسألة ما يصح السجود عليه. فهذا لا يستدعي تضليلا ولا يستدعي تشنيعا. لكن ما هو سبب التشنيع إذا كان هذه مسألة فرعية فقهية؟ ما هو سبب التشنيع؟ سبب التشنيع هو إرادة فتح ثغرة، فتح منفذ على الشيعة. فإن الخصم لما رأى هذا المذهب، مذهب الحق، متكاملا محكما لا خلل فيه ولا مطعن يعتريه، أراد أن يوجد التهم ويلصق الأمور المشينة ويلثق المطاعن التي لا يعتقد بها الشيعة، يلفقها بالمذهب الشيعي حتى يتبين لغيرهم فساد مذهبهم. يعني لما جاء الخصوم في مقام الحجة والدليل والبرهان عجزوا، فلجأوا إلى تلفيق التهم والتشنيع بما لا يعتقد بها الشيعة. هذه المسألة وجدوا فيها منفذ دخلوا إليه. المنفذ هو اعتقاد، يقولون هؤلاء الشيعة يعتقدون بأن هذا الحجر مقدس يسجدون عليه ويعبدونه، ولا شك أن عبادة الأحجار فاسدة باطلة عاطلة. فهم جعلوا مسألة السجود على التربة الحسينية منفذ لاتهام الشيعة بما يعلم كل واحد فساده. كل إنسان يعلم أن عبادة الحجر هذا أمر باطل وفاسد، فهم اتخذوا هذا كطريق فقط. وهذا الأسلوب ليس بأسلوب جديد، وإنما هو أسلوب قديم سلكه أعداء الحق متى ما وجد. متى ما وجد الحق وعجز المبطلون عن مواجهته بالحجة وبالدليل، لجأوا إلى هذه الأساليب الملتوية المعوجة. ولذلك خصوم الأنبياء لفقوا على الأنبياء التهم الفاسدة. إذا جاء نبي قالوا هذا ساحر، هذا مجنون، هذا شاعر، هذا كاهن، وهكذا. لماذا يقولون في رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو أرجح الخلق عقلا، لماذا يقولون فيه مجنون؟ ما هي دلائل الجنون التي ظهرت عليه؟ بل دلائل العقل ورجحان العقل ورجحان السلوك. لكن كيف يواجهون النبي وكيف يبطلون دعوته؟ يواجهونه بهذه التهم ويلفقون له هذه الأمور الغير الصحيحة من أجل إبعاد الناس عنه. فإذا هذا هو السبب الواقعي إلى التشنيع في مسألة السجود على التربة الحسينية. نأتي إلى معتقد الشيعة، ما هو في التربة الحسينية؟ يعني هل يجب السجود على التربة الحسينية؟ هل أن الشيعة، قلنا أن هذه مسألة فقهية، ما الذي ذهبت إليه الشيعة في مسألة السجود على خصوص التربة الحسينية؟ أو بمعنى أصح، ما هو حكم السجود على التربة الحسينية؟ أجمع علماء الإمامية على أن السجود على التربة الحسينية مستحب وليس بواجب. فهو ليس بأمر اعتقادي أولا، والشيء الثاني هو أمر فرعي فقهي، وليس بواجب بل هو مستحب. ومعنى أنه مستحب يعني فيه زيادة ثواب وفضل، فإن سجدت على التربة الحسينية كان لك ثواب كما سيأتي بيان ذلك، وإن لم تسجد فصلاتك صحيحة، فلا تتوقف صحة الصلاة على السجود على التربة الحسينية. فلو كان عندك تربة وأردت أن تسجد عامدا عالما على قطعة قرطاس أو على الأرض العادية لا مانع، غاية الأمر أنه يفوتك زيادة الثواب وصلاتك صحيحة بلا إشكال. فمسألة السجود على التربة الحسينية قلنا أنه مستحب، وورد في ذلك روايات عن الصادقين عليهم السلام، فمن ذلك ما رواه الحر العاملي في الوسائل عن الصادق عليه السلام أنه قال: السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأراضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. ما دامت معه هذه السبحة يكتب له أنه دائما يسبح وإن كان هو لا يسبح. أيضا ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله الحسين يخرق الحجب السبع. وهناك تفسير لطيف إلى الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في كتابه الأرض والتربة الحسينية، قال: الحجب السبع ما هي؟ طبعا يخرق الحجب يعني يرفعها، لا تكون حجب موجودة. ما هي هذه الحجب؟ يقول: سميت حجب لأنها تحجب الأعمال، ولأنها ابتدأت بالحاء، حجب، الحجب مبتدئة بالحاء، وهذه أيضا هي مبتدئة بالحاء، وهي الحقد والحسد والحرص والحدة يعني السرعة في الغضب والحماقة والحيلة والحقارة. يعني مداومة السجود على التربة الحسينية ترفع من الإنسان هذه الخصال الذميمة التي تعيق ارتفاع العمل إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: وتبدل، إذا رفعت الحجب تبدل بالحاءات السبعة الأخرى وهي الفضائل. فضائل السبعة أيضا مبتدئة بالحاء، وهي الحكمة، يكون الشخص حكيم، والحزم، البت في الأمور، إذا كان الرأي يكون الرأي صائب ويبت بلا تردد، والحلم، والحنان، الرحمة، والحصافة يعني حسن الرأي وقوة العقل، والحياء، والحب. فالسجود على التربة الحسينية يخرق هذه الحجب ويبدل بحجب يبدل بالفضائل السبع. هذه المسألة، مسألة السجود على التربة الحسينية، متى نشأت عند الشيعة؟ هل أنها نشأت في زمان رسول الله أو بعده؟ قبل أن نذكر متى نشأت، نقول متى نشأ الاعتناء بالتربة على نحو العموم. الاعتناء بالتربة على نحو العموم أو تربة القبر على نحو العموم متى نشأ؟ روى المجلسي رحمه الله في كتابه البحار عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله كانت سبحتها من خيط صوف مفتل معقود عليه عدد التكبيرات. خيط من صوف معقود يعني في عدة ربطات بعدد التكبيرات وهي 34، وكانت تديرها بيدها تكبر وتسبح حتى قتل حمزة بن عبد المطلب عليه السلام في أحد، فاستعملت تربته وعملت منها التسابيح، عملت سبحة تسبح بها من تراب قبر حمزة عليه السلام، فاستعملها الناس، يعني الناس سلكوا مسلك الزهراء عليه السلام. فلما قتل الحسين صلوات الله عليه عدل بالأمر إليه، يعني تركت تربة قبر حمزة فاستعملوا تربته لما فيها من الفضل والمزية. فإذا منشأ استعمال تربة القبر كان في زمان رسول الله، وفعل فاطمة عليها السلام، طبعا فاطمة عليها السلام لا نقول هي معصومة، لما نواجه الخصم نقول هي صحابية وأنتم تحتجون بفعل الصحابي، وأنتم تحتجون بفعل الصحابي، وهذه صحابية فينبغي الاحتجاج بفعلها، وقد أخبر بذلك الصادق عليه السلام. تقول هذا مكذوب على الصادق، أنت عندك مكذوب، أنا عندي ليس بمكذوب، بل هو حتى لو غير مكذوب، حتى لو لم يكن مكذوب، الخصم لا يأخذ بقول الصادق. وحسبك أن صحيح البخاري لا تجد فيه رواية واحدة عن الصادق عليه السلام ولا رواية، مع أن البخاري روى عن ما شاء الله من الأشخاص الذين تذهل لهم، روى عن عمران بن حطان الخارجي الذي له بيتان معروفان في مدح ابن ملجم، يا ضربة من تقيني، يعني ابن ملجم هو التقي، ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أفضل يعني أرجح واحد ميزان حسنات هو ابن ملجم الذي قتل علي عليه السلام. هذا يروي له البخاري ولا يروي للصادق رواية واحدة. فعلى كل حال فعل الصحابي ذلك، ولا ليست هناك يعني فرق بين تربة حمزة وتربة الحسين، ما في فرق، إذا جاز هنا يجوز هنا، بل يجوز في تربة الحسين من باب أولى، لأن الحسين بإجماع المسلمين هو أفضل من حمزة، بإجماع المسلمين أن الحسين أفضل من حمزة لا شك في ذلك، حتى لو لم يكن أفضل له من الفضل ما له. فإذا جاز في تربة قبر الفاضل هذا يجوز في تربة قبر الفاضل ذاك. فإذا هذا بداية نشوء استعمال تربة القبور. ثم يروي المجلسي رحمه الله في البحار في المجلد 47 في أحوال الإمام زين العابدين أن زين العابدين أول من أخذ تربة من قبر الحسين عليه السلام وجعل منها سبحة، ولما أدخل في مجلس يزيد كانت معه هذه السبحة. ثم الإمام زين العابدين عليه السلام حث الشيعة على ذلك، وجاء عهد الباقر عليه السلام وحث الشيعة، وصار للإمام الباقر فسحة في إرشاد الشيعة وفي بث علوم آل البيت، لأن ذلك كان في وقت ضعف الدولة الأموية وفي بداية قيام الدولة العباسية، فصرف النظر عن أهل البيت عليهم السلام. وجاء زمان الصادق عليه السلام فأكد ذلك والتزم الصادق عليه السلام أمام الشيعة عمليا بالسجود على تربة الحسين عليه السلام، كما روى الحر العاملي في الوسائل عن معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء، قطعة من قماش من الديباج الأصفر فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع. وأيضا روى الديلمي عليه الرحمة في إرشاد القلوب قال: كان الصادق عليه السلام لا يسجد إلا على تربة الحسين تذللا لله واستكانة إليه. لكن جعل التربة على شكل ألواح، الآن التربة التي عندنا على شكل ألواح، متى نشأ ذلك عند الشيعة؟ لأن هذه الرواية التي تلوناها عليك تدل على أنه كان تراب موجود في هذه الخريطة، لذلك يقول صبه على سجادته. لكن جعل التربة على شكل ألواح متى نشأ؟ ليس هناك رواية على حسب ما اطلعت تدل على بداية نشوء جعل التربة على شكل ألواح. نعم، هناك مكاتبة من محمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام، يعني كتب له استفتاء. فهذه الرواية رواها الطبرسي رحمه الله في كتابه الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام، قال إنه يعني الحميري كتب إليه يسأله عن السجدة على لوح من طين القبر هل فيه فضل؟ فأجابه عليه السلام: يجوز ذلك وفيه الفضل. لكن نأتي إلى الإشكالات التي أوردت على السجود على التربة الحسينية وأشكل بها الخصوم. الإشكال الأول، هم يقولون هذا بدعة من عندكم ولا يجوز السجود على التربة الحسينية، وأنتم تسجدون على ما لا يصح السجود عليه. نقول بالنسبة إلى التربة الحسينية لا تخلو، إما أن تكون تراب وقد أجمع المسلمون على صحة السجود على التراب. إن قلت نقول لك هذه التربة ما هي تراب، إن قلت نعم نقول لك التراب في جميع أقطار الدنيا يجوز السجود عليه، يجوز السجود على التراب من أي مكان، من بلاد اليهود، من بلاد النصارى، من بلاد الملاحدة، من بلاد الزنادقة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في الحديث المتفق على صحته: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أينما أردت أن أصلي في أي بقعة من بقاع الأرض فالأرض مسجد لي، يعني يجوز السجود عليها في أي مكان. وكذلك طهور، إذا فقدت الماء أتيمم بالأرض. ولذلك لم يقل أحد من العلماء أن هناك بقعة من بقاع الدنيا لا يجوز السجود على تربتها، إذا كانت طاهرة يجوز السجود على تربتها، إلا إذا كان عنادا ونصبا من الخصم يقول أن خصوص تربة كربلاء لا يجوز، هذه مسألة ثانية، نحن لا نتكلم مع الخصم المعاند، وإنما نتكلم مع الخصم الذي يريد الدليل، الذي يطلب الحجة. فإذا إن كانت تراب جاز السجود عليها، وإن كانت حجر أيضا يجوز السجود على الحجر. وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله مفروش بالحصباء. وقد تلونا في حديث سابق من طرق أهل السنة، وهذا موجود في كتبهم في البخاري وغير البخاري، أن مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان تراب، يعني كان ليس فيه، ليس مفروشا بشيء. فلما سقطت الأمطار صار طين، فجاء الناس بحجر معهم وفرشوا المسجد بالحصباء، لأنه الحصباء طبعا إذا الإنسان وقف عليه حتى لو صار الماء سقط عليها المطر لا توسخ الملابس، بخلاف التراب فإنه يكون طين. فأقر النبي صلى الله عليه وآله ذلك، فالسجود على الحصى لا مانع منه لأنه مما يطلق عليه الأرض، فالسجود على تربة الحسين إن قلت بأنه حجر يجوز السجود عليه، وقد كان الصحابة يسجدون على الحجر. فإذا قولك أنه لا يجوز السجود على التربة الحسينية باطل بهذين الاحتمالين اللذين لا ثالث لهما. إشكال ثان، أنه أنتم تخصصون السجود على التربة، لماذا هذا التخصيص بالتربة الحسينية؟ نقول التخصيص من أجل أننا روينا عن الصادقين عليهم السلام، عن أهل البيت عليهم السلام، أنهم يقولون أن في السجود على تربة الحسين فضل، فإذا كان فيها فضل خصصنا السجود عليها من أجل الحصول على ذلك الفضل. فإن قلت كما قلنا فيما سبق، إن قلت أنه لأهل البيت ما خصصوا ذلك، هذا كذب عليهم، نقول أن هذا كذب عندك، لأنك لا تأخذ بأقوالهم ولا تلتفت إلى ما يقول أهل البيت، وانظر إلى كتب أهل السنة، هل تجد قولا للصادق والباقر؟ لا تجد. قول لفلان وفلان وفلان، عكرمة وأبو حنيفة ومالك وفلان، وما شاء الله من الناس، لكن أهل البيت عليهم السلام لا تجد لهم ذكر ولا أثار. فإذا كان كذلك أنت لا تعلم بفتاوى أهل البيت، فكيف تقول أن أهل البيت لم يقولوا؟ وأنت لست ملازما لهم حتى تعلم بفتاواهم، إنما ينكر الفتوى من هو ملازم ومن هو مطلع. الآن لكونك أنت ملازم لأبي حنيفة مثلا، لما أنا أقول قال أبو حنيفة كذا تقول لا ما قال، فتاوى أبو حنيفة مضبوطة ومعلومة ولم ينقل عنه أنه قال هذا القول، أنا أصدقك وكلامك صحيح من جهة أنك مطلع على فتاوى أبي حنيفة. أما إذا كنت لا تعلم بفتاوى الصادق والباقر فكيف تنكر وأنت لا تعلم؟ هذا مع أنه نص بعض علماء أهل السنة أن علماء أهل البيت كانوا يخصون الشيعة بالعلوم، ومن ذلك ما ذكره الشهرستاني في كتابه الملل والنحل في المجلد الأول في صفحة 166، قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ذو علم غزير في الدين وأدب كامل في الحكمة وزهد بالغ في الدنيا وورع تام عن الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة، لاحظوا يفيد الشيعة
أنه نص بعض علماء أهل السنة أن علماء أهل البيت كانوا يخصون الشيعة بالعلوم، ومن ذلك ما ذكره الشهرستاني في كتابه الملل والنحل في المجلد الأول في صفحة 166، قال: أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق ذو علم غزير في الدين وأدب كامل في الحكمة وزهد بالغ في الدنيا وورع تام عن الشهوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة، لاحظوا، يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم. فهذا بنص الشهرستاني أن الصادق عليه السلام كان يخص الشيعة بالعلوم ويفيض عليهم بالأسرار، هذا من ضمنهم. فإذا نقول تخصيص من أجل ثبوت الفضل، سلمنا أن الصادقين ما قالوا، ما المانع من التخصيص؟ لا مانع. لو أنني أخذت سجادة وخصصتها لصلاة، أقول لا أنا ما أسجد على هذه، ليش؟ لأن هذه أهداها لي أبي، أهدتها لي أمي، أهداها لي أخ عزيز، لمعزة ذلك الشخص أنا لا أصلي إلا على هذه السجادة، فلها في نفسي مكانة. هل صلاتي باطلة؟ صلاتي ليست باطلة، لأن يعني طبعا تخصيص الشيء هذا لا يستدعي بطلان الصلاة إذا كان هذا المخصص يصح السجود عليه. أنا خصصت التربة الحسينية لمحبتي للحسين عليه السلام، لأجل ذلك نأتي السجود على التربة أساسا يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. أما مسألة التخصيص لا شأن له بالبطلان، ما تغير شيء، تخصيص ما غير شيء، لأنني سجدت على ما يصح السجود عليه. غاية الأمر أنني أعتقد أن في السجود على التربة ثواب، أنا أعتقد بالثواب، فإن كان هناك ثواب حصلت عليه، إذا ما كان هناك ثواب ما حصلت على الثواب، أعتقد أن هذا في ثواب وما في ثواب، لكن العمل صحيح. يعني اعتقاد الثواب في شيء واعتقاد الفضل في شيء، اذا كان ذلك الشيء يصح السجود عليه لا يبطل الصلاة، فلا مانع من التخصيص. اشكال اخر هو
انكم جعلتم هذا، جعلتم التربة الحسينية على شكل حجر، وهذه عبادة للحجر، أنتم تعبدون الحجر، تسجدون للحجر، والسجود للحجر وعبادة الحجر غير جائزة بلا إشكال. نقول هناك فرق بين السجود للشيء والسجود على الشيء. أنا سجدت على الحجر لكن لله، ما سجدت للحجر، أنا أقصد بقلبي ذلك، ومن سجد وهو يقصد السجود للحجر سواء كانت تربة حسينية أو غيره فهذا مشرك كافر بإجماع الشيعة، وهذا سجود على الحجر، في فرق بين على ولي، فهذا السجود على الحجر. إذا كان السجود على الشيء عبادة لذلك الشيء أنتم تسجدون على الزولية، فإذا تعبدون الزولية، تسجدون على الأرض تعبدون الأرض، هل هذا يقول به أحد؟ إذن لا يجوز السجود على أي شيء، لأنك متى ما سجدت على أي شيء أرض أو غير أرض فهذه عبادة له وهذا لا يجوز. لو أنك سجدت على الزولية وقصدت بقلبك أنك تعبد الزولية يجوز؟ لا يجوز. سجدت على الأرض وأنت تقصد عبادة الأرض يجوز؟ لا يجوز. إذن المهم هو القصد، إن قصدت العبادة لا يجوز، إن قصدت العبادة لذلك الشيء الذي تسجد عليه لا يجوز، أما إذا قصدت العبادة لله فلا مانع. سجدت على تربة حسينية أو على زولية لا يكون شرك، لا يكون هذا شرك لأنه سجود لله. وبعضهم يقول أنتم تتقربون إلى الله بهذه التربة، حالكم حال المشركين الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أنتم تتقربون إلى الله بالتربة كما يتقرب أولئك بالأصنام. نقول أولئك ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم، ما نعبد عبادة إلا ليقربون إلى الله زلفى. نحن نعبد الأصنام من أجل أن نتقرب إلى الله، هكذا هم يقولون. أما نحن لا نقول نعبد الحجر لتقربنا إلى الله، نعبد التربة الحسينية لتقربنا إلى الله، لا، للحصول على مزيد فضل. وقصد الفضل ليس معناه هو أنني أتقرب بهذا الشيء إلى الله. فلو أنني دخلت في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه كما يروي أهل السنة بألف صلاة، وكما هو عند الخاصة بعشرة آلاف صلاة أو بمئة ألف صلاة، فدخلت في المسجد وصليت لله وأردت بالصلاة في المسجد زيادة الفضل وزيادة الثواب، يعني هل أنا تقربت إلى الله وعبدت غير الله، عبدت المسجد ليقربني إلى الله زلفى؟ هذا أجنبي عن ذاك. الشيء الآخر أنه نقول طبعا من ضمن الإشكالات، قالوا أنتم تخالفون المسلمين، المسلمين لا يسجدون على التربة الحسينية، أنتم كلكم تخالفون المسلمين، لماذا تخالفون المسلمين؟ هذا من ضمن إشكالاتهم. نقول هذا ليس بإشكال، في الواقع ليس بإشكال، لأنكم أنتم فرضتم أنكم أنتم المسلمون، وفعلكم هو ملاك الصحة والفساد، من وافقكم وافق المسلمين ومن خالفكم خالف المسلمين. نحن نقول لكم أنتم لماذا تخالفون المسلمين اللي هم نقصد نحن، نحن مسلمون، أنتم لماذا تخالفون، لماذا تخالفون المسلمين؟ فهذا إشكال عليكم، نواجهك بنفس الحجة. الشيء الثاني، حتى نسلمنا أنتم تقولون أنتم المسلمين، نقول ما خالفناكم، نحن ما خالفناكم في هذه المسألة، لأنكم جوزتم السجود على الأرض. أنتم لما تسجدون على الزولية ما قلتم أنه لا يجوز السجود إلا على الزولية، أريد أن أسجد على الأرض تقول لا ما يجوز. لو قلتم ذلك وأنا سجدت على الأرض، سجدت على التربة، صحيح خالفتك لأنك خصصت بالزولية، لكنك أنت تجوز على كل شيء، أنت تجوز السجود على الزولية، على الحجار، على اللوح، على العذراء، على النايلون، على كل شيء، على الميتة، على الفطيسة، هذه كلها تجوزها أنت. فأنا اخترت واحد من هذا الذي أنت تجوزه، لما اخترت ما خالفتك، أنا ما خالفتك لأنك أنت تجوزه. إشكال آخر أنه أنتم لما تسجدون على تربة الحسين لماذا لا تسجدون على تربة المدينة؟ كونكم تفضلون السجود على تربة الحسين معنى ذلك أنكم تفضلون الحسين على رسول الله، أنكم تفضلون الحسين على رسول الله، هذا معناه. ومن يفضل أحدا من الخلق على رسول الله هذا ليس بمسلم، فإن الرسول هو أشرف الخلق بإجماع المسلمين، فهذا يكون مخالف لضرورة من ضروريات الدين. نقول لا علاقة بين التربة وبين الشخص، نحن نقول التربة أفضل، تربة كربلاء تربة طين القبر أفضل من تربة المدينة. لا أن الحسين أفضل من رسول الله، لا، الحسين ليس أفضل من رسول الله، بل الرسول هو أفضل. نحن نتكلم في التربة لا في الشخص، ولا علاقة بين التربة وبين الشخص، هذا شيء وذاك شيء ثاني. نضرب على ذلك مثال عرفي. الآن لما نأتي إلى بلاد المسلمين، الآن مثل هذه البلاد، هذه بلاد فيها الحرمان الشريفان، فيها البقاع المقدسة، وهي مهبط الوحي. لكن تعال إلى أراضي هذه البلاد تجدها جرداء، وتعال إلى بلاد الكافرين مثل أوروبا تجدها جنان خضراء، تجدها خصبة. وهذه البلاد ليست خصبة، ما لحسبها. فلما نقول أيهما أخصب، تلك أم هذا، نقول لا، تلك أخصب، تلك التربة أفضل. أيهما أفضل، هواء أوروبا أو هواء هذه البلاد؟ هواء أوروبا أفضل. لما نقول الهواء أفضل، هواء هذه البلاد أفضل، تربة هذه البلاد أفضل، الماء أيهما أفضل، ماء تلك البلاد أو هذه البلاد؟ ماء تلك البلاد أعذب. هل معنى ذلك أن أهل تلك البلاد أفضل من أهل هذه البلاد؟ لا علاقة، هذا شيء وذاك شيء آخر. أيضا إشكال أخير، أنكم تعتقدون، هذا محل، هنا محل يعني بيت القصيد، أنتم تعتقدون قداسة هذه التربة أن لها حرمة، تعتقدون بذلك. واعتقاد قداسة شيء ليس بمقدس شرك وكفر. نقول أولا، هناك خلاف عند العلماء في مسألة التربة التي هي محل البحث، تربة الحسين. فبعض العلماء يقول هي تربة نفس القبر، نفس القبر، لا تربة كربلاء، تربة كربلاء ما لها قداسة. بعض العلماء هكذا يقول، جعل الشفاء في تربته وإجابة الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته، الشفاء في تربته، يعني في تربة نفس القبر. والذي نراه من الفضل هو في نفس تربة القبر لا كل كربلاء. ونقول هنا كانت لها قداسة وحرمة لحرمة الحسين عليه السلام. فهل أنت تجوز أن شخص والعياذ بالله يتغوط على تراب قبر النبي والعياذ بالله؟ لا نجوز ذلك. يقول له هو تغوط على التراب هذا، مو ما تغوط على والعياذ بالله نفس النبي. نقول لا، التراب هذا لقربه من رسول الله صار له حرمة من أجل المجاورة، صارت له حرمة لحرمة رسول الله. ولذلك الناس يدوسون في كربلاء، يدوسون على أرض كربلاء، الذي الأرض التي يداس عليها، يعني نحن نعبدها. لو أن شخصا أراد أن يتغوط في كربلاء، يجوز يتغوط في الطريق أو لا يجوز؟ إذا لم يره أحد يجوز. فعلى كل حال، طبعا بعض العلماء يقول لا، ما هو في الحائر الحسيني في نفس الحضرة، وبعض العلماء يقول لا في أربع فراسخ في أربع فراسخ، وبعض العلماء يقول لا في كل كربلاء. على كل حال، على بعض الأقوال يكون المراد منه نفس القبر، ويكون القداسة من هذه الجهة. لكن الكلام هو طبعا كما وضحنا، لا إشكال في السجود على التربة الحسينية، الإشكال في السجود على غير التربة الحسينية، على الزولية. نحن نشكل عليك، لا أنت تشكل علينا، لأنه كما تلونا في حديث سابق أن الصحابة كانوا أولا لما سقط المطر، هذا طبعا كله من روايات أهل السنة وتكلمنا في ذلك مفصل في السابق، أن مسجد النبي كان مفروش بالتراب، لما سقط المطر فكانوا يسجدون على التراب، هذا لا إشكال فيه. لما سقط المطر فرشوه بالحصبة الحجر الحصى وسجدوا عليه، هذا لا إشكال فيه. لما اشتد الحر وصار الحجر حار شكوا ذلك إلى النبي فلم يشكهم، لم يسمع شكواهم، قالوا نريد أن نضع شيء يعني ثوابنا، لم يجوز لهم. فماذا صنعوا؟ التجوا إلى طريقتين، التبريد والإبراد. التبريد يعني يشيل الحصى يقلبها في كفه حتى تبرد ويضعها ويسجد عليها، والإبراد يعني يؤخر الصلاة قليلا حتى تبرد الشمس فلا تكون الحصى حارة. ولو كان يجوز السجود على الزولية لجاء الصحابة ببعض الفرش الذي به يقون أنفسهم الحر، ولكنهم لم يفعلوا، ويسجدون على الخمرة كما وضحنا في الحديث في حديث سابق. والخمرة هو كما بينا مقدار صغير مثل السجادة الصغيرة بمقدار الوجه من حصير أو من نسيج خوص، وكان النبي صلى الله عليه وآله يسجد عليه. وهذا إذا أردت أن تراجع ما هو الذي يصح السجود عليه على حسب الروايات الثابتة عند أهل السنة، فتجد إما الحصى إما التراب إما الحصير إما الطين، وما عداه لم ترد فيه روايات. وهذا ذكره محمد ناصر الدين الألباني في كتابه صفة صلاة النبي في صفحة 115 و116. فمسألة السجود على الزولية ما سجد عليها النبي وما سجد عليها الصحابة ولا التابعون، فما هو المجوز لها؟ هذا الإشكال يعني نحن نشكل عليك لا أنت تشكل علينا، لأن الدليل معنا لا معك. أيضا خاتمة لو أقلت عليكم، أنه بالنسبة إلى تخير التربة الحسينية دلت على ذلك الروايات عند أهل السنة، حتى في كتب أهل السنة هناك روايات نصت على التربة الحسينية، لأنه ورد في كتب أهل السنة أن جبرائيل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وآله بقارورة فيها شيء من تربة كربلاء، نزل على النبي صلى الله عليه وآله وأخبره أن الحسين يقتل في هذه البقعة في بقعة كربلاء، والحسين عليه والنبي صلى الله عليه وآله أعطى أم سلمة هذه القارورة وقال لها إذا رأيت هذه القارورة انقلبت دما عبيطا فاعلمي أن الحسين قد قتل. فهذه التربة حفظها النبي وبقيت عند النبي وكان لها شأن عند النبي لأنه حفظها، ويكفي أن جبريل نزل بها، وما كان له شأن عند رسول الله له شأن عندنا. وهذه الرواية مروية رواها ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، والطبراني في معجمه الكبير، والطبري في ذخائر العقبة في صفحة 147، والذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في صفحة 194 و195 من المجلد الثالث، والمتقي الهندي في كنز العمال في المجلد الثالث عشر صفحة 111 وما بعدها من الصفحات، وأيضا رواها الذهبي في تلخيص المستدرك في المجلد الثالث صفحة 176 و398. وهناك مصادر كثيرة ذكرها السيد المرعشي رحمه الله في حاشيته أو هامشه على كتاب إحقاق الحق في المجلد 11 صفحة 339 و416، وفي المجلد الثامن صفحة 142 إلى 151. هذا مضافا إلى أننا لما نتخير التربة هي طاهرة، لا نسجد على ما يداس عليه، نسجد على مكان طاهر ويراعى في مكان السجود الطهارة. الشيء الآخر أيضا أن هذا يذكر بأولئك الذين بذلوا أنفسهم، وهم الحسين عليه السلام وأصحابه، بذلوا أنفسهم في سبيل الدين ولإحياء شريعة سيد المرسلين، فأعطوا حياتهم وأعطوا الغالي والنفيس في سبيل الدين. لا أقل هؤلاء يكون لهم ذكرى في نفوسنا وفي قلوبنا حتى نكرم من خدم الدين ومن أحيا شريعة سيد المرسلين. وبهذا الكلام نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويأخذ بأيدينا لما فيه الصلاح، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.